بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما إذا كان عندنا عامان أو مطلقان ولكن تعارضا في مورد خارجي وهو مورد الاجتماع، إذا جعلنا مورد الاجتماع تابعا لأحد الدليلين فنقيد الدليل الآخر، هذا يجعل الدليل الأول له مصادق كثيرة، الدليل الثاني له مصادق كثيرة ولا بأس به، مثل قاعدة الفراغ والتجاوز. كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. قاعدة الفراغ والتجاوز تجري في الصلاة وفي المركبات العبادية التي فيها قضاء وتبعة، صلاة، تيمم، غسل، جنابة مثلا أو حيض أو كذا أو ميت، ووضوء، والحج الذي فيه انتقال من جزء إلى جزء آخر. كلما شككت فيه مما قد مضى، إما شك في الصحة أو ما في شك في وجود أصل شيء، فامضه كما هو. في العبادات التي لها أجزاء كلما شك، هناك عندنا الاستصحاب، إذا شكت في شيئين في صحته أو في وجوده، سابقا ما كان موجود، الآن تشك في وجوده وجدك، تستصحب العدل يعني أقضي، يعني صلاتك مو صحيحة، وهذا اللي جبت مثل به صحيح أو مصحيح عامة قبل أن تأتي به لم يكن صحيحا، الآن عدم الصحة باقي أو استصحب عدم الصحة. ولكن استصحب إلى موارد أخرى غير هاي موارد قاعدة الفراغ، هاي موارد قاعدة الفراغ، إلى موارد أخرى، وشك في عدالة زيد بعد أن علمنا أنه عادل ونشك في البقاء، استصحب العدالة، الشك في الطهارة والنجاسة، استصحب الطهارة واستصحب النجاسة، الشك في صحة العقد بعد أن لم يكن، استصحب عدم الصحة، وهكذا. إذن قاعدة الفراغ والتجاوز تجري في العبادات، صلاة، تيمم، وضوء، غسل، حج، الذي فيه أجزاء وانتقال من جزء إلى جزء آخر. قاعدة الاستصحاب هم عاما لا تنقضي حين بشكل أبدا، يتعارضان في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز. نعم قاعدة الفراغ والتجاوز أكو فيها فرد مثال ما يجري به الاستصحاب، وهو ما إذا صار عندنا حدث وصار طهارة ولكن لا نعلم المتقدم من المتأخر، فقط في هذا المورد تجري قاعدة الفراغ ولا تجري قاعدة الاستصحاب. وشككت بعد الصلاة، أكو عندك طهارة، أكو عندك حدث مثل رياه المتقدم مثل رياه الطهارة، وصليت ثم شككت بعد الصلاة أنه أنت كان عندك طهارة أو لا، عندك طهارة وعندك حدث، إذا أول حدث بعدين طهارة إذا صلاتك صحيحة، إذا أول طهارة بعدين حدث صلاتك مو صحيحة، فشككت في صحة الصلاة بعد الانتهاء منها، هنا تجري قاعدة الفراغ ما يجري الاستصحاب، لأن جريان الاستصحاب يصير فيه معارضة، استصحاب الحدث مع استصحاب الطهارة. فقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز فقط مورد ما يجري به الاستصحاب وهو هذا المورد، والبقية يجري به الاستصحاب، الاستصحاب إلى موارد وهو قاعدة الفراغ وغيره، إلى موارد التعارض دخلناها تحت الاستصحاب، قيدنا قاعدة التجاوز، تبقى قاعدة التجاوز والرغم لها مورد واحد. أما أقلب القضية، خلي موارد التعارض بين الاستصحاب وقاعدة الفراغ تابعة للقاعدة قاعدة الفراغ والتجاوز، يبقى الاستصحاب له موارد كثيرة، الشك في العقود، الشك في الطهارة والنجاسة، الشك في العدالة، الشك في الموضوعات. فقلنا إذا صار عندنا عامين أو مطلقين، هذا مثال العامين، مطلقين هم ضربنا إلى مثال، وتعارض في مورد الخارجي، هذا هاي موارد التعارض إذا ساقطا هم نفس الشيء، إذا ساقطا هم تبقى قاعة الفراغ لها مورد واحد لأن هاي ليش؟ لا قاعدة تجاوز أصل عملي مورد في مورد الشك موضوعها الشك الاستصحاب موضوعه الشك قاعدة الفراغ تجاوزها موضوعها الشك
كل القواعد موضوعها الشك كل القواعد
لا 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 لا, لا. الموضوع مرة نشك في شيء مرة نشك في شيء بعد العلم بدليله أنه وجد أو لم يوجد صحيح أو مو صحيح مرة نشك في الأصل أصلا هنا أكو أكو إحنا هذا تقدم عندنا وضحناه أن الاستصحاب والأصل العملي كل في مورده نحن الدليل موجود ولكن هل حصل أو لا يعني مع أما إذا لا أصل دليل نشك به أصل الدليل نشك به أصل الدليل نشك به هناك تجي قاعدة الإباحة غير هذه الأصول العملية المورد غير ذاك على كل الآن ابني على أن قاعدة الرجل أصل عملي هذا كل كلام بناء على أصل عملي أمس عرضنا ما كنت موجودي أمس تعرضنا أنه قد يقال أن قاعدة الرجل تجاوز دليل لفظي فهو يتقدم على الاستصحاب لكن لا هنا كلامنا على أنه أصل عملي قاعدة الرجل على كل موارد التعارض بين قاعدة الفراغ وبين الاستصحاب إذا ساقطا يبقى شنو قاعدة الفراغ لها مورد واحد وهو ما إذا كان عندي حدث وعندي طهارة أشك في المتقدم والمتأخر ثم أنا مصلي وشككت في صحة الصلاة بعد الصلاة إذا الحدث متقدم إيه صلاتي معها طهارة إذا الطهارة متقدمة والحدث متأخر إذا صلاتي بلا طهارة فأشك في صحة الصلاة بعد الصلاة وعندي قبل الصلاة حالتان لا أعلم من هو المتقدم ما وما هو المتأخر هنا قاعدة الفراغ ولا يجري قاعدة الاستصحاب فقط هذا وهاي الموارد هاي تشرك فيها قاعدة الفراغ قاعدة الاستصحاب لكن الاستصحاب إلى موارد أخرى كثير شك في صحة العقل شك في العدالة شك في الموضوعات شك في طهارة والنجاسة هذه إذا تعرضت وصعفت ذاك يبقى شنو إلى مورد واحد هذا يبقى إلى مورد الاستصحاب موارد كثير. إذا هذا اللي دخلناها تحت الاستصحاب قيدنا قاعدة التجاوز والفراغ هم صار لها مورد واحد أما إذا هذا اللي دخلت تحت قاعدة الفراغ والتجاوز قيدت الاستصحاب بغيرها الاستصحاب إلى 300-400 ألف مورد هذا مثلا إلى 300 ألف مورد في هذه الحالة مورد التعارض ندخل باللي موارد قليلة وهو قاعدة الفراغ والتجاوز ونخصص قاعدة الاستصحاب هذا ما تقدم بالأمس دليل شنو؟ دليل المستند شنو؟ يقول ارجع احنا نقول ارجع الى قاعدة تخصيص العام بالخاص وإحنا هذا كلامنا مو عام وخاص هذا كلامنا عامان تعارضا في مورد واحد مطلقان تعارضا في مورد واحد مورد اجتماع العام الأول والعام الثاني المطلق ارجع إلى ذاك البحث ذاك البحث في ماذا كان عندنا عام وخاص شقلنا هناك شو نسوي حتى نرفع التعارض لا تكرم أي عالم هذا عام لا تكرم كل عالم بعدين يجي أكرم علماء الدين هذا خاص علماء الدين خاص قسم من العلماء علماء ذرة وعلماء جغرافيا وعلماء نحو وعلماء فلسفة وعلماء علماء الدين ليش إحنا خصصنا العام بالخاص ليش كنا نقول سابقا أن هذا الخاص قرين على المراد من العام فإن المراد من العام عدم إكرام كل عالم إلا علماء الدين فلا يراد من العام العموم إذا العلماء 100 علماء الدين 10 فذاك لا تكرم أي عالم يريد منه 90 مو 100 بقرينة هذا أكرم علماء الدين اللي هم عشر. مش شنو نقول الآن؟ شنو نقول الآن؟ نحلل ذاك الكلام، حلله تحليل هذا أن تخصيص العام بالخاص هو لأجل أن لا تحصل لغوية في كلام المولى. تكلم كلام عام، لا تكرم أي عالم، لا تكرم كل عالم. بعدين يقول أكرم علماء الدين. إذا من خصص العام بهذا الخاص، يعني المولى قاعد يتكلم لغوا لغوا. هذا تحليل ذات، تحليل ذات أن الخاص مقدم على العام لأنه قرين على المراد من العام. مش قلنا تحليل شنو؟ تحليل أنه إذا ما نأخذ بالخاص ونقيد العام، يعني المولى قاعد يتكلم لغو. ساعات يحكي يقول لا تكرم كل عالم، شو على ساعة يقول أكرم علماء الدين؟ جتهم وقيت لا تكرم كل عالم، خوي يشمل علماء الدين؟ أنت قاعد تتكلم لغو. كذلك في تقييد الإطلاق، لما عندنا إطلاق ويجي فلس قيد ضده، هم قلنا كنا نقول سابقا أن هذا التقييد تفسير للمراد من الإطلاق، فإنه لا يراد من الإطلاق الإطلاق، يراد ما عدا القيد. هسه نقول تحليل، تحليل إذا ما تأخذ بالإطلاق، إذا ما تأخذ بتقييد الإطلاق بهذا القيد، يعني المولى قاعد يتكلم كلام لغوي، مره يحكي حكي مره يحكي حاجه ضده، لغو هذا، فلا بد ان نقيد. وكنا نقول التقييد والتخصيص قرين على المراد من العام ومن المطلق. تحليل هذا، تحليل اذا ما ناخذ بالخاص وما ناخذ بالتقييد، يعني المولى يتكلم كلام لغوي، وبما ان المولى حكيم عارف لا يتكلم الكلام اللغوي، لا بد أن نأخذ بالتخصيص والتقييد، فنخصص العام ونقيد المطلق. هاي جيبها هنا، هاي جيبها هنا، هذا تكلم بكلام قاعدة الفراغ والتجاوز عند الشك. أنا شي جبتها في العبادات، وهذا له أجزاء، وانتقلت إلى مكان آخر شككت في صحة الذي جئت به، أو لا أنت في مكان في السجود شككت أنه أصل الركوع جايبة أو مو جايبة. يقولك صلاة صحيحة، امشي صلاة صحيحة، كمل كمل. آمنا بالله. بعدين بالاستصحاب شي يقولك، يقولك باطلة. إذا تدخل هاي الموارد تحت الاستصحاب، إذا قاعدت الفراغ تجاوز بها مورد واحد، هذا لغوي استهجان ما يصدر من الحكيم. إذا هاي الموارد دخلتها في قاعدة الفراغ والتجاوز وخصصت الاستصحاب في غير موارد الاجتماع، الاستصحاب إلى موارد كثيرة، هذا إلى موارد كثيرة، فكلام المولى كلام متين لا استهجان فيه ولا لغوية. دليلنا على صحة هاي القاعدة هو تحليل ما قلناه في مبحث العام والخاص والمطلق والمقيد. تحديد ذاك أنه إذا ما قدمت الخاص على العام والتقييد على الإطلاق، يعني المولى قاعد يتكلم لغو، يتكلم كلام مستهجن. فلأجل رفع الاستهجان، لأننا نعلم بأن المولى حكيم وكلامه بدقة، فنقول لا بد أن نقيد المطلق، نخصص العام. ذاك التحليل جيبهنا، هذا دليلنا على أنه في مورد تعارض عامان في موارد الاجتماع، فإذا دخلناها في أحد الدليل وهو الاستصحاب، يبقى قاعدنا إلى مورد واحد، وهذا مستهجن. مولا يجيب موضوع ويجيب حكم عليه، وإذا شككت في شيء قد تجاوزته، شككت في صحته، شككت في وجوده، كذا امضي كما هو. وإذا مورد واحد إليه، مورد واحد، هذا مستهجن. أما إذا أدخلت موارد الاجتماع في قاعدة الفراغ وخصصت الاستصحاب يبقى الاستصحاب إلى 300,000 مورد، هذا إلى 200,000 مورد، لأنه فقط العبادات. وننبه أن قاعة الفراغ والتجاوز تجري في الوضوء بعد الفراغ من بين الأجزاء، لا تجري لوجود نص. صحيح الزرارة تقول إذا شككت في غسل الوجه وأنت في اليد اليمنى، أو شككت في غسل اليد اليمنى وأنت في اليسرى، هنا ما تجري قاعة الفراغ، بس بالوضوء تجري عند الشك بعد انتهاء من الوضوء لا بين الأجزاء. وقاعة الفراغ في الصلاة وفي الحاج تجري في الشك بصحة جزء أو وجود جزء بعد الانتقال إلى غيره، أو الشك بعد الانتهاء من العمل، في الصلاة، في الغسل، في التيمم، فقط في الوضوء لا تجري عند الشك في صحة جزء إذا انتقلت إلى جزء آخر، ولكن تجري في صحة الوضوء إذا شكت في صحته بعد الانتهاء منه لوجود صحيحة الرواية الصحيحة. طيب، هذا إذا عرفنا الدليل، الدليل مال هذه المسألة إذا تعارض عامان أو مطلقان في مورد وكان تخصيص أحد الدليلين يستوجب استهجان، أما تخصيص الدليل الأول لا استهجان فيه، فنذهب إلى التخصيص والتقييد الذي لا استهجان فيه. دليلنا هم تحليل ما قلناه هناك في باب العام والخاص والمطلق والمقيد، تطبيقاته في مصباح الأصول للسيد الخوئي هو هذا المثال يجيبه، أن تقديم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب في موارد التعارض، تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب هذا هو من باب التخصيص، يعني نخصص شنو؟ نخصص الاستصحاب في غير هذه الموارد، وذلك لأن أغلب موارد العمل بالقاعدة يكون موردا لجريان الاستصحاب فيتعارض أغلب موارده، بس مورد واحد خليه تجري قاعدة الفراغ والتجاوز ولا يجري الاستصحاب، أغلب مواردها يكون مع الاستصحاب، فالقاعدة يقول صلاة صحيحة الاستصحاب يقول صلاة باطلة، وذلك لأن أغلب موارد العمل بالقاعدة يكون موردا لجريان الاستصحاب، كما في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود فإنه مع الغض عن قاعدة التجاوز، إذا تغض عن قاعدة التجاوز يصير صلاة باطلة، كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم اتيان الركوع، فلا بد من تخصيص أدلة الاستصحاب بأدلة القاعدة، نخصص يعني هاي موارد التعارض بين القاعدة ندخلها تحت قاعدة الفراغ والتجاوز، فلا بد من تخصيص أدلة الاستصحاب بأدلة القاعدة، وإلا إذا ما خصصت أدلة الاستصحاب لو تقول عند موارد الاجتماع يساقط هم جت مشكلة، إذا ساقط يبقى الاستصحاب إلى موارد كثيرة، قاعدة الفراغ إلى مورد واحد، إذا قلت ذن ندخل العد بالاستصحاب هم جت المشكلة، بقيت قاعدة الفراغ شنو خصصتها إلها مورد واحد، وإلا يلزم حمل القاعدة على النادر ولا يمكن الالتزام به، هذا مستهجن ما يصدر من الحكيم، هذا التطبيق نفسه الذي احنا جبناه في توضيح القاعدة، وجبنا مثال آخر ما ليس على المستعير ضمان، ليس على المستعير ضمان إذا تلفت السلعة بدون تعدي وتفريط، وجبنا أدلة في الذهب ضمان على المستعير، هنا هلاك مطلق. هذا المحقق النائمي يقول يجي إلى قاعة اليد بناء على أن قاعدة اليد هم أصل عملي، قاعة اليد عند الشك أن هذا البيت إليك لو مو إليك شك، إذا قلنا قاعدة اليد أصل عملي يقول إن قاعدة اليد لا إشكال في تقدمها على الاستصحاب، طبعا هذه بناء على أن قاعدة اليد شنو أصل عملي، وإلا إذا قاعدة اليد إمارة خوف تتقدم على الاستصحاب واضح، لا بناء على أنه هو يقول إن قاعدة اليد لا إشكال في تقدمها على الاستصحاب بناء على أن قاعدة اليد في رتبة الاستصحاب يعني أصل عملي، فإن النسبة بين دليل القاعدة قاعدة اليد ودليل الاستصحاب وإن كانت هي العموم والخصوص من الوجه يعني يلتقيان في موارد، يلتقيان في موارد قاعدة اليد تقول هذا البيت إليك الاستصحاب يقول مو إلك، سابقا ما كان إلك، الآن إلك أو مو إلك، نشك في عدم الملكية، نستصحب عدم الملكية. قاعدين يقول من كان له يد على سلعة وشككنا في أنها له أو له، قاعدين يشدون يقول إلى 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 إلى. فلذلك الذي إذا قاع إلى يد على البيت ويروح واحد يقول هذا البيت إلي، هذا يقول الجيب بينة، ما عندك بينة روح البيت لهذا، نحكم بقاعات اليد إذا ماكو بينة. الصحاب شو يقول؟ يقول مو إلك، هو قبل أن تولد كنت مالك، لا الآن شك أنه مالك أو مالك، مو مالك يلا اطلع. قاعد يقول إلك، الصحاب يقول مو إلك. فيقول فإن النسبة بين دليل القاعدة ودليل الصحاب وإن كانت هي العموم والخصوص يعني يتعارضان في هذا المورد، إلا أنه يلزم من تقديم دليل الاستصحاب. يعني الاستصحاب حكمناه هنا وقلنا هاي الموارد اللي يتعارض فيها قاعدة اليد مع الاستصحاب ندخلها تحت الاستصحاب، يعني قيدنا قاعدة اليد. يلزم من تقديم دليل الاستصحاب وتقييد قاعدة اليد يلزم عدم بقاء مورد لدليل القاعدة إلا نادرا، بخلاف العكس دخل هاي الموارد اللي يتعارض فيها الاستصحاب مع قاعدة اليد في قاعدة اليد، يبقى الاستصحاب إلى موارد كثيرة غير قاعدة اليد. الشك في الطهارة والنجاسة، الشك في صحة العقد، الشك في عدالة الزيد، الشك في الموضوعات، بخلاف العقد. وهذا من جملة المرجحات في باب المعارضة، نرجح دليل قاعدة اليد فنخصص دليل الاستصحاب وينتفي التعارض. هذا تطبيق النائمي. في مصباح الأصول همة للسيد الخوئي يقول بناء على أن قاعدة اليد في رتبة الاستصحاب، يقول لا بد من تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب لورود أدلتها على موارد الاستصحاب، فإن الغالب، شوف يقول الورود جايب كلمة ورود لكن لا يريد الورود الاصطلاحي، فإن قاعد يفسر الورود، فإن الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقا بكونه ملكا للغير، يعني هذا الذي أنا ملكه سابقا ما كان ملكي، ملكا للغير، إلا في المباحات الأصلية. شعلا في مورد قاعدة اليد موجودة واستصحاب موجود، وقلنا هاي موارد التعارض ندخلها بالاستصحاب، صارت قاعدة اليد وين نطبقها؟ فقط في المباحات الأصلية وهو فرد نادر، إلا فلا بد من تخصيص الاستصحاب، ونقول هاي الموارد اللي تعرضت تعارض فيها قاعدة اليد مع الاستصحاب ندخلها تحت قاعدة اليد، فلا بد من تخصيص الاستصحاب بها، وإلا يلزم حمل قاعدة اليد على الموارد النادرة. هذا تطبيق للسيد الخوي. إذن هاي 10 موارد للتعارض حليناها، هذا التعارض مو مستقر، ورود وحكومة وعام وخاص ومطلق ومقيد، والأخذ بالأظهر ضد الظاهر إذا تعارض الأظهر مع الظاهر، وهاي تعارض العامان في موارد وتعارض المطلقان في موارد، فإذا قدمت أحد دليلين على ثاني يصير هذا الدليل مستهجن، أما إذا قدمت الدليل الثاني فيكون العام غير مستهجن. هاي كلها حلين التعارضية. المورد 11 للتعارض غير المستقر، وهو هذا مشكل، هذا ليش 10 قبلنا أن التعارض يحل ولا يستقر فيكون بدويا، وكل هذا اللي نسميها التعارض غير المستقر كنا نسميها جمع عرفي، نجمع بين الدليلين الذي يظهر تعارضهما بدوا فلا يستقر التعارض إلى الأخير. هذا المورد 11 هذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه. ليش؟ دنيش العشرة كنا نبحث في التعارض بين الدليلين، دليل يعني دليل واحد يعارضه دليل واحد بس فقط. أما الآن هي قاعدة انقلاب النسبة التي يدعيها بعض العلماء وينكرها بعض العلماء، هذا البحث نتكلم فيما إذا كانت الأدلة المتعارضة 3 أو 4 أو أكثر. هاي الأدلة 3 والـ4 بينها تعارض وجمع عرفي، بينها تعارض وجمع عرفي أو لا؟ أو لا؟ هاي فيها تعارض ولا يوجد جمع عرفي. فإحنا في هاي قاعدة انقلاب النسبة التي ذكرها بعض العلماء، هذه ما ندري بيها صغرى للتعارض الذي فيه جمع عرفي، هاي كبرى. التعارض الذي فيه جمع عرفي هاي كبرى، هاي انقلاب النسبة صغرى لذاك التعارض الذي فيه جمع عرفي أو لا؟ هاي قاعدة الانقلاب اللي يقولوها، هذه صغرى للتعارض المستقر الذي ليس فيه جمع عرفي. محقق النائيني السيد الخوئي قالوا هاي قاعدة تعارض ثلاثة أدلة أربعة أدلة، هذا صغرى للتعارض الذي فيه جمع عرفي. المشهور يقول لا، التعارض بين دليلين هاي ثلاثة أربعة، هذا تعارض مستقر. روح إلى قواعد التعارض المستقر شوف شو تسوي. أكو ترجيح من قبل الشارع؟ ماكو ترجيح من قبل الشارع، روح ذاك البحث. لا تتكلم هنا في قاعدة انقلاب، لا تتكلم في التعارض الذي فيه جمع عرفي، فهاي مختلف فيها. هاي مختلف. هذه صغرى تدخل في كبرى، التعارض الذي فيه جمع عرفي يعني غير مستقر، أو تدخل في تلك الكبرى التعارض الذي مستقر ماكو جمع عرفي. إذا ما في جمع عرفي إما الساقطة وإما نروح للمرجحات. هذا انقلاب النسبة بالفقه إلى حالتين. حالة انقلاب النسبة من التباين، الأدلة متباينة، إلى العموم والخصوص المطلق، يعني تعارض ماكو، عموم خصوص مطلق ماكو تعارض، من التباين بين الأدلة دليل التباين، يجي دليل ثالث يجي دليل رابع يشيل التباين يخلي التعارض عموم خصوص من وجه. هذه واحدة. كذلك عندك عموم خصوص من وجه، يعني هنا متعارضات، تيجي انقلاب النسبة تسوي عموم خصوص مطلق، يعني هم ما تنشين انحل التعارض. شاهد لا، هذا ما يجمع بين دليلين، ما يجمع بينهما، دليل أول دليل ثاني متعارضات على نحو التباين مثلا، يجي دليل قيد الأول يجي دليل قيد الثاني، يقلب هذا الدليل، يقلب الدليل الأولين، خلى الدليل الأول له موضوع وحكم والدليل الثاني له موضوع وحكم آخر، زال التعارض. شنو شاهد جمع؟ أصلا ما هو تعارض. أحسن، هذا تغيير النسبة، هناك تبقى النسبة هي لكن يجمع بينهما، هنا النسبة تتغير بين الدليل الأول والدليل الثاني فصار مورد آخر. إذن في الفقه التعارض، هذا الانقلاب النسبة، مرة النسبة تباين نقلبها إلى عموم خصوص مطلق، خوب راح التعارض. مرة النسبة عموم خصوص من وجه نقلبها إلى عموم خصوص مطلق، هم راح التعارض. ومرة النسبة عموم خصوص من وجه لكن يجي شيء يجعل الدليل الأول له موضوع وحكم والدليل الثاني له موضوع وحكم آخر، هم راح التعارض، لأن التعارض إذا كان موضوع واحد له حكمان متنافيان، أما إذا كان موضوعين كل موضوع له حكم فبعد ما يكون تعارض. هذا بالفعل.
وبعد أكو عندنا لا هاي هاي سموها قواعد الجمع العرفي الذي يقول عنها السيد الخوئي بأن الانقلاب نسبة من الجمع العرفي لأنه ما كنت عارف. أكو عندنا بالفقه فرد شيء انقلاب النسبة من التباين إلى العموم والخصوص من وجه. تباين صار عموم خصوص من وجه، هذا تعارض مستقر، هذا تعارض مستقر، عموم خصوص من وجه صار تعارض مستقر. هذا ما نتكلم به احنا هنا، احنا ما نتكلم به، قاعد نتكلم في انقلاب بالنسبه اللي هو جمع عرفي. هذا لا، هذا هذا من 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 عدم التعارض الى التعارض. تباين يعني ايش تباين؟ يعني الموضوع وله حكم، هذا هم موضوع له حكم تباين، يجي دليل يخلي التعارض بينهما عم خصوص من وجه. هذا ما نتكلم به احنا، نتكلم فيما اذا كان انقلاب النسبه يؤدي الى عدم التعارض. ياتي الكلام عليه ان شاء الله. السلام.